إن الحمد لله أحمده ونستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن السعادة بين الوهم والحقيقة. وذلك أن كثيرا من الناس يخطئ في مفهوم السعادة بينما يجتنب كل البشر المؤمن والكافر والصالح والصالح على اختلاف طبقاتهم وجنسياتهم ومستوياتهم يلتفتون في هذا الهدف إما تصريحا وإما بمعناه ألا وهو طلب السعادة. فكل الناس يطلب السعادة ولكن كل واحد يطلبها على منهجه وعلى منهجه وعلى الأساس الذي نشأ وربى عليه. وبينما هم في هذا الهدف مشتركون إذا بهم يختلفون في سلوك السبيل إلى السعادة. وفي هذه الحال ينخدع بعض أهل الإيمان وبعض أهل الإسلام ينخدعون بأصحاب السعادة الموهومة الزائدة فينظرون إليهم نظر المعجز وربما نكص بعض المسلمين ورجع عما هو فيه من السعادة الحقيقية فانقلب حاله عياذا بالله عز وجل من الخذلان. لذلك جعلت حديثنا اليوم عن هذا الموضوع وهو السعادة بين الوهم والحقيقة. فما هي السعادة؟ إن السعادة هي ذلك الشعور المجتمعي القلبي المستمر الذي يشعر الإنسان بالغبطة والسرور وانشراح الصدر والآلحية. وهذا الشعور إنما ينبعث من إحساس الإنسان بالخير في ذاته والخير في حياته والخير في مصيره. وهذا الإحساس لا مستمرا في قلبه، وأكون دائما مستمرا تفريقا بين السعادة الحقيقية التي تضمر القلب وبين الفرحة الطارئة التي تأتي للحصول على شهادة أو مال أو منصب أو نيابة أو أي أمر من الأمور التي يفرح بها الإنسان، وليفرق أيضا بين السعادة الحقيقية التي يستريح بها القلب وبين الفرح الذي هو بمعنى الفطر والكبر والغرور ورد الحق. هذه السعادة شعور دائم مستمر في القلب لا يغادره أبدا مهما كان الإنسان في ظاهره، في أعين الناس، في منظور الناس، في موازين البشر، في شقاء، لكن قلبه ينعم السعادة لأنه يتصل لله عز وجل. فما هو السبيل الذي نسلكه للحصول على السعادة؟ وما هي الطرق والوسائل التي يسير فيها الناس حتى تسكن السعادة قلوبه وحتى تطمئن تلك القلوب إلى أن تبعث يوم القيامة فيكون مقرها في دار السعداء بعد أن تنجو من دار الأشقياء؟ قلت إن الناس تفرقوا، فمنهم من رأى أن السعادة في جمع المال، وهذا خطأ، فالمال وحده لا يمكن أن يجبر للإنسان السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن المال يزيد المرء هما وغما وتعبا وإرهاقا، فيزداد الإنسان تعبا في جمعه وتحصيله، فإذا ما حصله ازداد التعب في الحفاظ عليه واستثماره، فإذا ما أجهد وقته وأجهد عمره في هذين الأمرين خاف أن يضيع المال وأن يؤخذ منه المال فيصير بعد ذلك فقيرا بعدما كان غنيا. وكيف هذا الإنسان؟ قارون، رجل آتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فخرج فرحا بطرا مستكبرا، فوعظه رجال من قومه، وعظه قومه قائلين له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، والفرحين آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس مالك في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، فرد عليه قائلا إنما أمليته على علم عندي. والله عز وجل يرد عليه وعلى أمثاله: أولم يعلم أن الله قد يعلم من قبله من القبور من هو أشد منه قوة؟ من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ ولا نسأل عن ذنوبهم المجرمون. وبينما هو على هذه الحال إذ خرج على قومه في زينته، في قبهته، في جماعته، في سعادة غامرة، فخرج على قومه في زينته، فنظر إليه وعاء النفوس، نظر إليه وعاء القلوب، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا قالوا عند رأوه في هذه السعادة، في هذا المال، في هذا الغنى؟ قالوا: يا ليت لنا إسلام الذي يقارون، إنه لذو حظ عظيم، ولكن أهل الإيمان هم الذين ينظرون بمنظار حق، ينظرون بعين الشرع، فيعلمون أن هذا لا يغني عن صاحبه شيئا. فقالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير، خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. فماذا كانت النتيجة؟ تذكر هذه النتيجة التي صار وصار إليها صاحب هذا المال، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. أي سعادة بمال إلا، وأي مصير وصل إليه صاحب المال، صاحب الكنوز الكثيرة التي قال الله عز وجل في وصفها: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة
القوة. وتلك امرأة يونانية كانت تعد في أيامها أغنى امرأة في الدنيا، ولكنهم يسألونها عن غناها وأعمالها، هل أنت أغنى امرأة في العالم؟ فتقول نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة في العالم. تتزوج من رجل أمريكي ثم يطلقها، وتتزوج من رجل يوناني ثم يطلقها، وتتزوج من رجل روسي شيوعي ثم يطلقها، وتتزوج من رجل فرنسي ثم يطلقها، وتموت وحيدة يعثرون على جثتها ولا يعرفون سبب موتها. فانظر، تتزوج بأربعة رجال من أربع دول باحثة عن الصحابة، وكل هذا والصحفيون يتابعونها سائلين لها لماذا كل هذا الذي أنت فيه؟ لماذا تتزوجين برجل شيوعي وأنت على قمة الرأسمالية؟ فتقول أبحث عن السعادة ولكنها لا تجد السعادة في المال. فلعل قائلها قال يقول إنني أبحث عن السعادة في الشهرة. أي شهرة؟ في الرياضة. يأخذ الرجل ولده الصغير ويذهب به إلى نادي ليدربه على الكرة أو يدربه على لعبة من الألعاب، لا يأتي الرياضة في البدن ولا يأتي لتقوية البدن ولا يأتي للتقوم بها على العبادة والطاعة، وإنما يأخذه لكي يتفرغ بعد ذلك للعبادة، لكي تكون اللعبة هذه سببا لرزقه وسببا لمعاشه، يأكل منها ويشرب منها ويتفرغ لها حتى إذا قيل ما شغله حين يلعب، ما عمله حين لعب؟ بالله عليكم هل هذا عمل أم لا؟ باحثا عن الشهرة الذي تبحث له عن السعادة أو توفر له السعادة زعم ذلك، ولكن إنها سعادة شكلية موهومة مزعومة لا حقيقة لها ولا أساس لها ولا وصف لها من الصحة، وذلك أنها لتوقف الصحوة إن تزع منه الحرام، فبينما هو قبل ذلك يخاف من الهزيمة، وبينما هو أثناء اللعب يتابع أحد الجماهير خائفا من الأداء السيء، وبينما هو قبل ذلك من معسكر إلى معسكر ومن مكان إلى مكان يستعد، وبينما هو بعدما يدبر شبابه ويولي يجد وسرعان ما يسأل الناس، فأين سعادته؟ وأين الذي بحث عنه؟ وربما بحث بعض الناس عن السعادة عن طريق الشهرة بالغناء والتنفيذ ونحو ذلك، وهذا أيضا لا يوفر السعادة، فهؤلاء هم أسعد الناس وأبعدهم عن السعادة في بيوتهم وفي حياتهم وفي مجتمعاتهم، وهذا الكلام باعترافهم، ولعلكم تعرفون من الأسئلة على ذلك الكثير والكثير. وربما يسأل الإنسان الآخر عن سعادة الشهادة فيظن أن الشهادة هي المسلك الوحيد للسعادة، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، حتى إن بعض الناس في هذا الزمن ربما يضحي بشيء من دين أو من دين ابنته لأجل أن تحصل على شهادة، فربما أذن لها في اختلاط الرجال، وأذن لها في التبرج، وأذن لها في السفر بغير محرم، وفي المزيد خارج البيت في المدينة الجامعية بعيدا عنه لا يعلم عنها شيئا، ثم يقول إن الشهادة هذه سلاح في يدها، ماذا يصنع لنا هذا السلاح؟ وحدثني في هذه الفترة بذكر ما قالته هذه الطبيبة عندما تكلمت عن نفسها وقالت خذوا مني كل شهاداتي وأعطوني زوجا، ثم تكلمت عن نفسها بكلام قالت في آخره خذوا شهاداتي وما عاطفي وما راجعي وذلك هذه السعادة الزائفة وأزملوني كلمة ماما، هكذا قالت، تقول أزملوني كلمة من طفل من غلام من صغير ينادي عليها بوصف الأمومة، المسلمين. ومن تساءل ذلك فهذا العمل فأين ذهب بموصله وماذا صنعه موصله يوم أن تولى وترفع على عرش مصر قال أنا ربكم الأعلى فأين ذهب؟ أين ذهب؟ أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يقول وهذه أنهار تجري من تحته. هامان أغرق معه. وبعد ذلك الأمثلة كثيرة وكثيرة. أبو مسلم القرآني رجل قيل إنه قتل 1000 مسلم، مليون مسلم، حتى يصل إلى الإمارة، حتى يصل إلى حكم. فلما وصل إليها أخذه الخليفة العباسي وذبحه كما تذبح الشاة. الحجاج بن يوسف الذي تسلط على العلماء ابتلي بعد ذلك بمرض فصار يقول كما يقول الثور. المال ليس جاهلا في السعادة، ولد آدم جاهلا في السعادة، ولد شهادات جاهلا في السعادة. فما الذي يجب السعادة؟ وما هو الطريق الحقيقي للسعادة؟ إن الطريق الحقيقي للسعادة مجملا ومفصلا. أما المجمل فهو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كل ما يبحث عن الحياة الطيبة، كل ما يبحث عن الحياة السعيدة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن يحيى صهيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا هو الإيمان الذي يحقق السعادة للعبد على كل حال. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنعم ويستهلك من تعبه في الصلاة، فكان يقول: أرنا بها يا بلال. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: جلت قوة عيني في الصلاة. بينما يقول الناس في بعض الأحيان: أرنا منها، إننا مشمولون، إننا مهمومون، إننا مغمومون، نريد أن نخرج إلى أعمالنا، يعني نريد أن نخرج إلى همومنا ومشاكلنا وأحزاننا. وهذا من علامات مرض القلب والعياذ بالله، أن لا ينسى القلب همومه وأحزانه وآلامه إذا دخل الصلاة. هذا من علامات مرض القلب. ولنأخذ بعض الأمثلة الحية التي تبين لنا قدر الإيمان ومكانة الإيمان في زرع السعادة في القلوب. خبيب بن عيسى رضي الله عنه الصحابي الذي أينعت شجرة الإيمان في قلبه، فأخذه الكفار فأوثقوه وجهزوه للقتل. وبينما هو على هذه الحال إذ أتاه أبو سفيان وكان لا يزال مشركا، فهذا في أذنه: أتحب أن تكون معافى في أهلك؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانه. فقال له الخبيث بقلب المؤمن ولسان الصادق: والله لا أحب أن أكون معافى في أهلي، ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه جودة في مكانه الذي هو فيه. فلما عزموا على قتله قال: دعوني اصلي ركعتين. فصلى ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: لولا ان تظنوا اني جمع الموت لطولت فيهما. فلما أوثق لقلبي أنشد أبياتا كان فيها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله مطوعي، ولا في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصار شبر المنزعي. إنه الإيمان الذي حدث لله بن رباح رضي الله عنه وأرضاه أن يعذب ويذوق على الصقر ويوضع ضده الصقر وهو لا يشعر بالألم ولا بالتحديد، لأن حلاوة الإيمان تغلو عليه. يتحمل الألم لأن حلاوة الإيمان تغطي عليه، ولا يقول إلا أحد 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 أحد. أقول لا يشعر مبالغة ليس على وجه الحقيقة، إنما هذا لأن الإيمان له حلاوة في القلب غطت على ألم الجسد، غطت على ألم التعذيب. أما هؤلاء المنكوسون الذين أظلمت قلوبهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل من المناطق الفلاسفة، يقول: سئل ذات يوم ماذا تجد في قلبك؟ فقال: إني أجد قلبي فيه ظلمات بعضها فوق بعض. فقال له: إن العلماء يقولون لك لا حد لك إلا العبادة. فقال: إني لا أستطيع العبادة، نعوذ بالله من الخذلان. ومن العجيب أن من الناس من يكتب عن السعادة ولا يجد السعادة ولا يفهم معنى السعادة. فهذا الرجل الغربي كتب كتابا سماه داء القلق وداء الحياة. من عبر هذا الكتاب أن ترجم إلى نحو من 59 لغة، حتى أخذه محمد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، أخذ الكتاب وصاغه صياغة أخرى وأضاف عليه أشياء وحذف منه أشياء وسماه جيد الحياة. مؤلف هذا الكتاب ماذا كان مصيره وكيف انتهى حياته؟ تدرون لقد أخذ سكينا ونحر به نفسه في آخر حياته. أين السعادة التي كتب عنها؟ وأين السعادة التي دل عليها الناس؟ إنهم يدل الناس على سعادة جوفاء لا حقيقة لها، لأنها بعيدة عن الإيمان. أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه يدخل على بعض سلاطين الجلاسقة البلاسقة، يدخل على السلطان الكسوفي، فيقول له كلاما فيخاطبه السلطان قائلا له: يا ابن تيمية، إن الناس يقولون إنك تريد ملكنا وملك آبائنا. فيقول ابن تيمية ويضحك: والله إن ملكك وملك آبائك وأجدادك لا يساوي عندي فرسا واحدة فرسا واحدة، فأنا منذ عقلت رشدي أظلم جنة عرضها السماوات والأرض. فلما أخذوه وضعوه في السجن وأغلقوا الباب ضحك وهو يقول، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم انظر إليه وهو يتحدى اليأس ويتحدى الحزن ويمكن قلبه، فعادة غامرة بالإيمان بالله عز وجل عندما يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا تلمني في صدري، إن سجني خلوة وإن قتلي شهادة وإن نفسي سياحة. هذا هو الإيمان الذي سكن قلب ابن تيمية. أما سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إمام التابعين، فيظل يصلي ويقرأ القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى غض بصره، فقال له: لا تخرج بك إلى العقيق لعل بصرك يرجع إليه. فقال لهم: تريدون أن أخرج لأضيع صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الولاء؟ لا والله، إنه لن يبقى لي من لذة الحياة إلا البكاء من خشية الله والمشي في الظلمات. ثم يمرض ويكون في سكرات الموت، فيندب عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: أسندوني، يريد أن يقول فيقولون أنت في سكرات الموت، فيقول تريدون أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مرتع، والله لا بد أن أعتذر. فأسندوه ثم أرجعوه فمات رحمه الله تعالى. هذا هو السبب المجمل من أسباب السعادة، وهو الإيمان والعمل الصالح. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وسلامه. أما بعد، فإن الأسباب المفصلة كثيرة، على رأسها الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فالكل من عند الله عز وجل. ولا بد أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما قدره الله عز وجل لك لا نزيد عليه، وما قدره الله عز وجل عليك لا يخلفه عنك أحد إلا الله عز وجل، وذلك إذا أراد الله وقدر أن يصرفه عنك. عمر بن الزبير الذي يمثل لنا الإيمان بالقضاء والقدر عمليا، عندما خرج في رحلة فقطع رجله ولم يرضى أن يشرب مسكرا حتى لا يذهب عقله، وبينما هو على هذه الحال إذ وقع ولده بين الخيول فمات، فدخل رجل ليعزيه في رجله وفي ولده، فماذا قال وبماذا علق؟ قال: اللهم لك الحمد، لئن كنت ابتليت فقد عافيت، ولئن كنت اخذت فقد اعطيت وابقيت. اللهم اني كان لي اربعه اطراف فاخذت واحدا وابقيت ثلاثه، وكان لي سبعة أبناء فأخذت واحدا وألقيت ستة. بمثل هذه الروح يسعد المرء وينشرح قلبه، أما أن نعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، فبمثل هذه الروح يعيش المرء مهموما مهموما لا يعرف السعادة. الأمر الثاني من الأسباب التفصيلية للسعادة كثرة ذكر الله عز وجل، حيث يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثالثا، دعاء الله عز وجل من صلاح الصدر، كأن تقول: رب اشرح لي صدري، أو تقول: اللهم أصلح لي ديني، وأصلح لي دنياي، وأصلح لي آخرتي، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رابعا، العلم الشرعي النافع. فالعلم الشرعي يذهب بالتعافى من القلب، ويحل محلها السعادة الغائرة، يحل محلها الأنس بالله عز وجل. خامسا، من أسباب السعادة التوكل على الله عز وجل، واليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا، الكلمة الطيبة ومقابلة الإساءة بالإحسان. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وليست الكلمة الطيبة ومقابلة الإساءة بالإحسان لمن أساء فقط، بل ذات السابعة وهي الإحسان إلى الناس مطلقا، ليكن مبدأك الإحسان إلى الناس، ليكن مبدأك الإحسان إلى الناس. فإن من أحسن إلى الناس وشغل نفسه بذلك شعر سعادة رابعة تملأ قلبه. ثانيا أن يعلم المرء أن سعادته في الآخرة لا في الدنيا، فإن الله تعالى قسم الناس قسمين وجعل أهل السعادة هم أهل الإيمان، قال وأما الذين سحبوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي حديث آخر يؤتى بأبأس أهل الأرض أي من أهل الإيمان، فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا، ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل الكفر فيغمس في النار غمسة واحدة ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا، ما رأيت نعيما قط. ذهب الفوز كله بمجرد غمزة واحدة في الجنة، وذهب النعيم كله بغمزة واحدة في النار، عياذا بالله تعالى من النار. تاسعا أو ثانيا قصة الأمل وعدم التعلق بالدنيا. تاسعا أن ينظر المرء إلى من هو دونه في أمر الدنيا وإلى من هو فوقه في أمر الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. عاشرا الرفقة الصالحة، فالمرء على دين خليله والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والجميع الصالح كحامل المسك، إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. حامل عشر ذكر الموت، فإن من ذكر الموت في ضيق من العيش وسع ذكر الموت ضيق عيشه. ثاني عشر صلاح الأولاد، ولذلك كان أحد مطالب أولياء الرحمن والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولما بعث زكريا قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ولما بعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب هب لي من الصالحين. فصلاح الأولاد قرة عين وسعادة في قلوب آبائهم، نسأل الله أن يصلح أبناءنا. ثالث عشر الحفاظ على الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغفور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ورب العالمين جل وعلا يقول: أنا حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فكل ما نقول منك أنت مكلف فيه بعمل، وينبغي عليك أن تقدم فيه على الله عز وجل قدوة، وألا تأخر في محلك فضلا عن أن تتأخر. فالحفاظ على الوقت من أسباب صلاح الفضل ومن أسباب السعادة. وأخيرا التفاؤل وعدم التشاؤم، وأن يبدأ المرء يومه بالكفر الآخرين، لا أن يبدأ يومه ويصرف وقته بالحسد والغل والكذب والبغضاء والنظر الى نعمه الاخرين، فان الحسود لا يوافع ابدا ذلك، لانه ما من لحظه الا وتنزل على عباد الله فيها نعمه، والحسود لا يسعد بنزول النعم على العباد، والحسود لا يقر قلبه ولا تسعد عينه بنزول النعم على العباد. فابدا يومك بالحب والتفاؤل للآخرين، وأشغل نفسك بذكر الله عز وجل حتى تلحق برد السعداء، وذلك بالإيمان والعمل الصالح، حيث يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فنسأل الله أن يحيينا حياة طيبة، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يبعثنا يوم القيامة مع الواقفين تحت لواء سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا وارحمنا وعلى طاعتك اعنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبغي وضياع الليل وغلبة الرجال. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انصر الاسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعز بفضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا لا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.
الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
إن إلينا إيابهم.
عليهم